بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. باب ما يكره من الذبيحه في الزكاه. حدثنا يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب أنه سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك، ونهاه عن ذلك. وسئل مالك عن شاة تردت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسأل الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها يجري فهي وهي تطرب فليأكلوها. باب زكاة ما في بطن الذبيحة. يحدثنا يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه ذبح حتى يخرج الدم من جوفه. ويحدثنا عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن قصية الليثي عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كتاب الصيد. باب ترك أكل ما قتل المعراض والحجر. ويحدثنا يحيى عن مالك عن نافع أنه قال رميت طائرا بحجر طائرين بحجر وأنا بالجرف فأصبتهما، فأما أحدهما فمات فطرحه عبد الله بن عمر، وأما الآخر فذهب عبد الله بن عمر يذكيه بقدوم فمات قبل أن يذكيه فطرحه عبد الله أيضا. وبيحدثنا عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد كان يكره ما قتل المعراض والبدنة. وبيحدثنا عن مالك أنه بلغ أن سعيد بن مسيب كان يكره أن تقتل إنسيته بما يقتل به الصيد من الرمي وأشباهه. قال مالك وراء رباس ما أصاب المعراض إذا خسق وبلغ المقاتل أن يؤكل. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ليبلوكم الله بشيء من الصيد تناول أيديكم ورماحكم. قال فكل شيء ناله الإنسان بيده أو رمحه أو بشيء من سلاحه فأنفذه وبلغ مقاتله فهو صيد، كما قال الله تعالى
اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك أمجادك الماجدك كلما ذكرك
ذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة الواسعة وبيانها على لسان عبده سيدنا محمد ذي المراتب الرافعة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل القلوب الخاشعة وعلى من والاه فيك واقتدى به وتابعه وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل الصدق معك في جميع الشؤون القريبة والشاسعة وعلى آلهم وأصحابهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى أحاديث متعلقة بالذبيحة والذبائح وينتقل إلى الصيد. فذكر لنا في هذا الحديث أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب سأل أبا هريرة عن شاة ذبحت فتحرك بعضها فأمره أن يأكلها، ثم سأل عن ذلك زيد بن ثابت فقال إن الميتة لتتحرك، وانهاه عن ذلك. وكان واقع السؤال في شاة كانت قد تردت وسقطت فأدركها، فرأى أبو هريرة وعليه عامة الصحابة أنه أدرك منها حياة فذبحها وهي لا تزال في حياة مستقرة لم يجري عليها آثار الموت فهي بالذكاة حلال. ورأى سيدنا زيد بن ثابت أنها قد قاربت المتواشرفت على الموت وأنه لم يدركها حية حياة مستقرة، وجعل هذه الحركة من قبل حركة الميت أو حركة المذبوح كما تتحرك بعد أن تذبح. ولكن عامة الصحابة على أنه إذا ظهرت علامة الحياة فهي حلال ويؤكل لحمها ويعرف ذلك كما أشار الإمام مالك بجريان النفس أو جريان الدم اللي قالوا النفس أو بحركة العين تطرف إذا كانت تطرف، فمعنى أنها لا زالت في حياة مستقرة فتحل بالذبح. وهكذا قال سئل مالك عن شاة تردد أي سقطت فتكسرت فأدركها صاحبها فذبحها فسال الدم منها ولم تتحرك، فقال مالك إذا كان ذبحها ونفسها أما المراد الدم يسيل أو نفسها تجد يستقر جريان النفس فيها وهي تطرف تحرك عينيها فليأكلها. وعلى ذلك عامة فقهاء الأمة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى أنه إذا أدرك من المتردية الساقطة أو المنكسرة الذي وقع عليها مرض إذا أدرك منها حياة مستقرة فذبحها فصارت حلالا ويجوز أن تؤكل، وإذا لم يدرك منها الحياة المستقرة ولم يجري منها حركة ولا طرفة بعين فإنها ميتة لا يفيد الذبح فيها شيئا. وعند ذلك من المعلوم أنه ينبغي في الذبح ألا يبالغ الذابح حتى يبلغ النخاع أو يخرج الرأس مباشرة، بل إذا قد قطع الحلقوم والمريء والأوداج يتركها ترتاح وينتهي حركتها بخروج روحها منها. وهكذا قال الشافعية وغيرهم يكره أن يقطع شيئا منها أو أن يسلخها أو يعلقها حتى يخرج روحها فتكف عن الحركة تماما، فما دام تتحرك فلا يمس شيئا منها ولا يقطع عضوا منها ولا يسلخ شيئا من جلدها ولا يواصل قطع راسها، بل يبقيها حتى تبرد وتنتهي حركتها، عندئذ يبدأ في سلخها وفي جلدها وفي تقطيعها. فلذلك قال المالكية والشافعية والحنابلة أنه يكره قطع عضو منها أو إلقاءها في النار بعد تمام ذبحها قبل خروج روحها. وهكذا أيضا يقول الشافعي يكره أن يحركها وينقلها قبل خروج روحها فيتركها ترتاح، قال صلى الله عليه وسلم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وهكذا يقول القاضي من الحنابلة أنه يحرم كسر عنقها حتى تبرد وقطع عضو منها حتى تبرد بحيث تنتهي حركتها وتخرج روحها منها تماما. وهكذا بل ينبغي أن يسوقها برفق سواء كان تضحية أو غيرها، والتضحية آكد، فإنه لو ساقها بعنف فانكسر منها رجل لم تصح تضحية بعد ذلك صارت باطلة ما يصح من أن تضحى، فيسوقها برفق حتى لا ينكسر شيء منها ولو لم تكن تضحية، ثم يذبحها كما أرشد صلى الله عليه وسلم، فلا يسن شفرة أمامها ولا يذبح واحدة قدام أخرى كما يفعل كثير من الذباحين الذين ليسوا بمتفقهين ولا بمتخلقين، بل ينبغي أن تراعى وأن يحسن الذبح، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وإذا قتلتم وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال: زكاة ما في بطن الذبيحة. إذا نحر ناقة أو ذبحت شاة أو بقرة فوجدنا جنينا في بطنها، إن كان هذا الجنين صارت زكاته زكاة أمه، إلا إن خرج حيا وجب أن يذبح، فإن لم يخرج حيا ومات بذبح أمه فزكاته زكاة أمه كما جاء في الحديث. وجاء في رواية تجيد بأنه إذا قد أشعر وتم خلقه، وفي رواية أشعر أو لم يشعر، فأخذ الشافعية بأنه لا فرق بين أن يكون قد أشعر أو لم يشعر، فإن زكاته زكاة أمه. ولتعارض الروايتين رد الحنابلة ذلك فقالوا: لا يجوز أكل الجنين إذا ذبحت أمه إلا أن يخرج حيا فيذبح، فإن لم يخرج حيا يذبح فلا يجوز أكله عند الحنفية. وإنما قال غيرهم أن زكاته زكاة أمه، باب زكاة ما في بطن الذبيحة الذي يقال له الجنين. عن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا نحرت الناقة فزكاة ما في بطنها في زكاتها، أي كائن في زكاتها لأنه جزء منها، فزكاتها زكاة لجميع أجزائها ومنه هذا الذي في بطنها، إذا كان قد تم خلقه أو خلقه في أجزائه التي تم خلقه، أي في أجزائه التي خلقها الله عليها، ونبت شعره، فإذا خرج من بطن أمه يعني حيا ذبح حتى يخرج الدم من جوفه، لا هذا الجنين. وإن كان ذكاته ذكاة أمه يسن أيضا إذا خرج، أن إذا كان هناك دم يخرج منه أن يذبح لأجل خروج الدم، أما إذا خرج من بطنها حيا فيجب ذبحه وهو حلال باتفاق ولا خلاف فيه للحنفية ولا غيرهم. زكاة الجنين إذا أشعر زكاة أمه، ولكنه يذبح حتى ينصاب ما فيه من الدم. في حديث ابن عمر: زكاة الجنين زكاة أمه أشعر أو لم يشعر، أي نبت له شعر ولم ينبت، فهكذا تكون زكاة أمه مغنية عن زكاته مطلقا عند الشافعية، وقالوا الحنفية لا تغني مطلقا إلا أن يخرج حيا فيذكى. وقال مالك: إن كان قد تم خلقه وأشعر نبت شعره فيكفي زكاته زكاة أمه، وإلا فلا يحل، بل يلقى كما يلقى ما في بطنها من الأوساخ. وذكر عن سعيد بن سيب أنه كان يقول: زكاة ما في بطن الذبيحة في زكاة أمه إذا كان قد تم خلقه ونبت شعره، وهذا هو مذهب الإمام مالك عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وجاء كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه. وعلمنا مذهب أبي حنيفة أنه لا يحل إلا إذا خرج من بطن أمه وهو حي حياة مستقرة وقد ذكي وذبح. وجاء عن أبي سعيد قال: يا رسول الله، أحدنا ينحر الناقة ويذبح البقرة والشاة فيجد في بطنها الجنين أنا أكله أم نلقيه؟ قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكاة أمه. وأما هذا من المعلوم. أما إذا ظهرت العلامات أنه كان قد مات في بطن أمه قبل أن تذبح أمه فهذا ميتة لا يجوز قربه، ولكن إذا كان سبب وفاته هو ما حصل من ذكاة أمه فذكاة أمه ذكاة له بالتبعية كما هو عند الجمهور عليه عامة الصحابة كما دلت عليها الروايات. فهكذا تأتي أحكام الشريعة المطهرة فيما أحل الله لنا وما حرم علينا جل جلاله وتعالى في علاء. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومما يتعلق بهذا أن الأصل في أكل لحم الحيوان أنه حرام إلا أن يذكى، فإذا علمت الذكاء بشروطها صار حلالا، وإذا لم تعلم بشروطها فهو حرام. وما يستورد من بلاد الكفار وغيرهم ولا يعلم ذكاته ولا يعلم أنه ذكي على الشروط التي جاءت بها الشريعة الغراء، فإن أهل هذه الشركات أرباب تجارة وكسب للمال لا يلمون على غيره، فينظرون أي طريقة في قتل هذه الحيوانات وأسرعها لتحصيل الربح، لا يبالون بذبح ولا غيره، كما قد شهد في عدد من مصانعهم وكما قد صدروا إلى بعض البلاد دجاجا برؤوسها لم تمس قط رقابها إلى غير ذلك مما يفعلون. فإن علمت التذكية حلت الذبيحة، وإلا فالأصل هو الحرمة، الأصل في أكل لحوم الحيوان الحرمة إلا أن تذكى، فإذا ذكيت فصارت حلالا بما شرع الله تعالى من تذكيتها على يد المسلم أو الكتابي الذي دخل أهله ملة الكتاب قبل النسخ والتبديل. الله لا إله إلا الله، وأن تكون ذبحها بذلك المحدد وأن يقطع منها الرقبة أو ينحر في الإبل محل النحر فتسيل منها الدماء فيطيب لحمها بذلك بهذه الطريقة التي جاءتنا بها الشريعة. أما ما يتعلق بالآداب والسنن فكثيرة، ومنها المتأكد من التسمية، وقلنا أنه أوجبها من أوجبها من الحنفية والمالكية، وقال بسنية المؤكدة الشافعية، وكذلك رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، ويضيف إلى التسمية الله أكبر بسم الله والله أكبر، ويتقرب بهذا الذبح إلى الله الأكبر جل جلاله الذي أباح وشرع لنا ذلك، ويسن أن يستقبل القبلة وأن يريح ذبيحته كما أشرنا بإحداد شفرته كما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث، وبتركها بعد أن يذبحها حتى يخرج روحها منها نهائيا فلا يبقى بها حركة وتبرد، ثم يباشر بعد ذلك قطعها أو سلخها وما إلى ذلك. رزقنا الله الإحسان والإتقان والمتابعة لسيد الأكوان على وجه الإحسان في السر والإعلان، ودفع عنا كيد النفس والشيطان، وآتى نفوسنا تقواها وزكاها فهو خير من زكاها وليها ومولاها، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.